العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الطيبين الأصفياء الأخيار. كنا في بحث خارطة المعرفة الدينية، وصلنا إلى هذه النقطة وهذا هذا المحور، وهو خطورة دور وتأثير الضروريات في الدين، خطورة ودور وتأثير الضروريات في الدين، وهو ما يعبر عنه أيضا بالمحكمات. وتقدم جملة من النقاط حول هذا المحور، منها أنه هذه الضروريات تفوق المتواترات، هذه الضروريات بمثابة يقينيات وإيقان وحياني، وليس حتى إيقان مثلا حدسي أو نظري أو عقلي مثلا برهاني، بل هو زيادة على ذلك، هو برهان إيقان وحياني. فالضروريات إذن تمتلك من اليقين والبرهان ومجموعة من منظومة مجموعية من البراهين تفوق على إدحال كما مر بنا التواتر الحسي. وأن علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم قد نبهوا بإصرار وتأكيد أن إجماع الأمة يعني التواتر الحسي من دون وجود المعصوم ليس بحجة، مرادهم ليس بحجة وحيانية، وإن كان حجة حسية يقينية وليكن، لكن ليس حجة وحيانية. ولذا سبق أن مر مرارا في البحوث المتعددة أن سماوية وحيانية القرآن الكريم ليس بالنقل المتواتر من المسلمين والصحابة وما شابه ذلك، وإن كان هذا موجود، ولكن يقينية وإيقان الوحياني للقرآن يفوق هذا، يفوق ذلك، بل هو بنفس الثقلين يعني بالبيانات والبراهين الإعجازية الوحيانية الموجودة ضمن القرآن وضمن على كل وجود العترة التي هي في الحقيقة بالتالي هي وجودها منطقها عقلها كذا وحياني. فوحيانية القرآن الكريم ليس كما يظنه كافة المسلمين أنه بالتواتر، لأن التواتر قيمته يقين حسي، والقرآن اليقين فيه ينزه عن اليقين الحسي، يعني الحس فيه ما فيه ولو كان يقينا. الحس باعتراف كل فلسفات المدارس البشرية قديما وحديثا، الحس في مع رغم يقينيته إلا أن يقينيته وإيقانه محدود ضمن دائرة محدودة. ما وراء هذه الدائرة في الحس 800 نوع خطأ حسي في الحس، واشتباه في الحس، والتباس في الحس، وليس 800 مورد، 800 نوع، وكل نوع يشتمل على مئات الموارد والأمثال والأمثلة والجزئيات والتطبيقات. فإذا يقينية القرآن الوحياني باليقين الوحياني محال أن تكون آتية من التواتر الحسي في المسلمين. وإن كان التواتر موجود، لكن هذا التواتر قيمته بماذا؟ بوحيانية النبي، وحيانية الأترة، وحيانية نفس القرآن. لذلك هاي القاعدة أو الضابطة المعرفية العظيمة التي لهج بها علماء لم يفتأ يلهج بها علماء الإمامية، أن إجماع الأمة من دون المعصوم. أنت لو تلاحظ كتب أصول الفقه أو كتب علم الكلام عند مشهور علمانا، يعني من القرن الرابع خدا أو إلى القرن العاشر أو الثاني عشر، ها هو حتى إلى الآن، يعني هذه الضابطة عظيمة معرفية، إجماع الأمة من دون المعصوم. في بحث الإجماع يذكرون إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة، مقصودهم ليس بحجة حسية. كيف ليس التواتر حس حجة حسية؟ هو الخبر الآحاد الظني حسي، فمقصودهم ليس بحجة. ماذا يعني؟ يعني ليس بحجة وحيانية، لا يكون وحي معصوم. فلاحظ أن علماء الإمامية ومدرسة أئمة أهل البيت، تبعا لمدرسة أئمة أهل البيت، هم وراء درجة معرفية فوق الحس، فوق الحس، لأن دعوى الوحي وراء الحس، وراء الحس، لا يتناوشها الحس ولا الحس حس. الحس نعم آليات وأدوات مساعدة، نعم منزلة خوادم مساعدة، أما أنه هو السيد الموقف في الإدراك والمعرفة، أصلا خلف نظرية الوحي، خلف عقيدة الوحي، خلف الإيمان بالوحي. الوحي والغيب يعني ما وراء الحس. إذن أصلا نفس الدين والديانة الوحيانية هي شيء وراء الحس، والحس لا يصل أمده إلى وشأفه إلى على كل بيئة الوحي، الوحي شيء آخر وراء فوق ذلك. فمن ذلك إذن الضروريات في الدين تمتلك رصيد عظيم. سبحان الله، في بيانات عديدة لأئمة أهل البيت، أنا لست أستند إلى طرق وأسانيد هذه البيانات، لأن هذه البيانات ليست بيانات حسية كي يقال حجيتها الحسية موجودة أم لا. لا، هذه البيانات وحيانية، يعني برهان وحياني عقلي فيها. فلا يطالب الأخوة عن غفلة عن أسانيد هذه الروايات. السند ماذا يصنع لنا؟ السند غايته ظن حسي، وهذا المطالب اليقين الحسي ليس مفيد في البين، فالظن عن الظن، الظن ظن الحسية، وإنما هذه البيانات موجودة في عديد من كلمات أهل البيت عليهم السلام، وهي بيانات براهين وحيانية. هذه البيانات تبين هذه النكتة، تبين ماذا؟ تبين أن الضروريات في الدين فوق المتواترات، كما مر بنا الآيات المتشابهة في القرآن متواترة صدورا نقلا، لكنها دلالة ليست يقينية الدلالة، في اختلاف في تفسيرها وتأويلها. المشبهة المجسمة، المشبهة المجسمة يقولون بأنها تدل على التجسيم الإله، المجبر يقولون تدل على الجابر، المفوضة يقولون تدل على التفويض، المذاهب والف الفرق المنحرفة المختلفة تستدل حتى أصحاب نظرية الدكتاتورية والاستبداد الأموي في الحكم وكذا، يقول القرآن يشرع الدكتاتورية والاستبداد ويشرع عدم مساءلة الحاكم وما شابه ذلك. المقصود هذه الضلالات الكثيرة في كثير، عليكم السلام، هذه الضلالات الكثيرة الموجودة في كثير من الفرق والعياذ بالله، يعني جملة من مسائلهم أو مبانيهم خب يتمسكون بماذا؟ بالقرآن الكريم. حتى الوهابية تتمسك بآيات وهي الآيات متشابهة معانيها ضد ما يرونها، ولكن فبالتالي إذن هذه الآيات المتشابهة في القرآن رغم أنها صدورا متواترة، متواتر حسي يقيني، إلا أن دلالتها ظنيا لا يصل مفادها إلى كونها ضرورة من ضروريات الدين. رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه كشف الغطاء يقول حول المعاد الجسماني، المعاد شنو؟ الجسماني. خب المعاد كون جسماني ضرورة من الضروريات، المعاد وكون جسماني ضرورة من الضروريات، المعاد ضرورة روحاني معنوي أو جسماني، دي ضرورة أخرى أنه كونه جسماني هو روحاني، طبعا مو بس روحاني وجسماني أو جسماني بدون روحاني معا. فكون المعاد ضرورة هذا أمر، كون جسماني أمر آخر ضرورة، نظير المعراج ضرورة، معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكون المعراج جسماني أيضا ضرورة وليس معراج روحاني، معراج جسماني. على كل المعاد ما كذا زين، هذا الجسم غليظ شفيف لطيف خفيف ثقيل غليظ، في اختلاف، اختلاف ولو بين الفلاسفة والإسلاميين أو فلاسفة الشيعة حتى والمتكلمين أو بين العرفاء والمتكلمين أو المحدثين أو كذا أو فلان. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتاب كشف الغطاء في بحث المعاد الجسماني يقول أما كون المعاد جسمانيا أصل جسمانية المعاد هاي ضرورة، ممكن ضرورة وليست برهان. تذكرون مر بين التقسيمات في كلام حفيد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، عندنا أساسيات الدين، عندنا أصول الدين، عندنا ضروريات الدين، عندنا يقينيات بديهية في الدين، وعندنا يقينيات نظرية، وعندنا ظنيات معتبرة، وفي ظنيات غير معتبرة، يعني تقدر تقول سبعة أقسام بعد ليست ستة. الضروريات فوق اليقينيات البديهية، الضروريات مر بنا الآن بيانا، الضروريات مبدهة مو فقط مبدهة كذا كذا، محكمات أساس معرفي كبير عظيم جدا. الضروريات لها شأن كبير من الحديث العلمي والصناعة، الضروريات لأنها بلا دليل، أدلتها متكاثرة سيأتي إن شاء الله، حاشان تكون بلا دليل، ولكن أدلتها والتبدّه ووضوح أدلتها في متناول الجميع بلا مؤونة، بلا مؤونة أو بلا مؤونة حسب ما تريد تعبر. ضروريات حتى عارفة يعني لأنها بلا دليل، بالعكس دلائلها متكثرة متكثرة عادة متبدّها وسهلة التناول عند الجميع، تعريف الضروريات هي هذه. لذلك مر بنا أحد النقاط في هذا المحور الخطير الحساس أن من وظائف العظيمة للحوزات العلمية ولطلاب العلوم الدينية قبل تبليغ الأحكام الظنية الفرعية لفتاوى المراجع والفقهاء حفظهم الله في الدرجة الأولى في الوظائف النشر الديني تكريس وتركيز وتفعيل وديمومة حيوية وحياة العلمية للضروريات. الضروريات أمر أخطر، ثبت العرش ثم انقش. تذكر لي جملة من مطالب خلل الصلاة أو خلل الصيام أو الزكاة، كل هذه أحكام دينية مقدسة محترمة صحيحة، ولكنها لا تصل في الأولوية بدرجة الضروريات. ربما خطية الطرف المؤمن المسلم يجهل أصل الضرورة نتيجة عوامل هو قاعد في بيئة معينة بعيدة عن الوعي الديني أو ما شابه ذلك، لأن بيئة الإسلام والدين والإيمان لهذه الضرورة انقرضت والحادث والعادة ولا لا لم تنقرض. ولكن بعض الأشخاص خب تساورهم بيئات خاصة أو ما شابه ذلك، أي وقع عوامل معينة. افترض أبوي في المهجر، مهجر وش تتوقع من عنده أنه يدري بالضروريات، وربما تردد على المراكز الإسلامية قليل، وربما عوامل كثيرة. فالمقصود إبلاغ مثل هؤلاء المؤمنين أو المسلمين وتوعيتهم وإرشادهم لأصل الضروريات ودلائلها، حتى للذين يعلمون بهذه الضروريات، إحياء المداولة العلمية بدلائل هذه الضروريات هم ضروري. لمن؟ ها، لئلا تتنزل هذه الضروريات عن ضرورياتها إلى وين؟ إلى كونها يقينيات نظرية مثلا، لا سمح الله، احتاج إلى تعمل وكذا. حتى في الوسط الخاص العلمي، العلماء المتكلمين فيما بينهم، الفقهاء فيما بينهم، مثلا فقيه ليس لديه لا سمح الله متابعة كثير من القضايا الكلامية، قد كثير من الضروريات اللي عند علماء الكلام يجي يعني يغفل عن ذلك الفقيه، أو العكس، كثير من الضروريات الفقهية الذي طلع عليها الفقهاء ربما ذاك المتكلم نتيجة عدم تضلعه بالفقه أيضا يغفل عنه، أو المفسر أو المحدث أو المؤرخ، المؤرخون أو كتاب السير عندهم الشيخ المفيد تراجع، هي أهمية الضروريات ونظامها وضوابطها جدا جدا شيء مهم يا أخوان، تقع فيها ربما غفلات خطيرة. لاحظ الشيخ المفيد في الإرشاد كثير من الوقائع التاريخية يرسلها رسالة مسلمات، يقول قد استفاضت بها كتب السير والآثار، يعني كتب السير والآثار الواصلة للشيخ المفيد في القرن الخامس والقرن الثالث، القرن الخامس والرابع. الشيخ المفيد توفي في بداية القرن الخامس سنة يعني 13 من القرن الخامس، أوائل القرن الخامس 413 يعني أغلب حياة الشيخ المفيد في القرن الرابع مو في القرن الخامس، لأنه هو توفي عن عمر يناهز كم الشيخ المفيد، يعني ما أتصور يقل عن 60 سنة أو 70 سنة رحمة الله عليه، لم يكن أكثر الشيخ المفيد، لا أظن أنه يقل عن 70 سنة. فإذا عمدة 70-80 سنة من عمر الشيخ المفيد عاش وين؟ في القرن الرابع مو في القرن الخامس، القرن الخامس قليل عاش فيه الشيخ المفيد 13 سنة. زين، هذه المصادر التي وصلت للشيخ المفيد في قضايا سيرة أئمة أهل البيت وسيرة النبي وسيرة كربلاء والطف، هو من كثرة المصادر ما يجد نفسه في حاجة في زمانه إلى ذكر المصادر، يقول هذا أمامي مصادر بالعشرات بالمئات قد استفاضت بذلك كتب السير والآثار، ما يجد نفسه. كثير من الوقائع لاحظوها، راجعوا كتاب الشيخ المفيد في الإرشاد في سيرة المعصومين 14. في زمان هكذا صحيح، بس ربما يأتيك فقيه أو يأتيك، أنت أيها الشيخ المفيد متكلم ومفسر ومؤرخ ورجالي ومحدث، أكثر كتب الحديث وصلت إلى الشيخ الطوسي عبر أستاذ الشيخ المفيد الذي أمر الشيخ الطوسي بأن يكتب مدونتين في الحديث للتهذيب والاستبصار، يا لهما من مدونتين عظيمتين، الذي أمره هو الشيخ المفيد وتحت إشراف الشيخ المفيد. يعني لاحظ الشيخ المفيد كيف، كم علم، متكلم، رجالي، مفسر، مؤرخ، محدث، فقيه، ما شاء الله، ألم بكثير من العلوم. كتب الشيخ المفيد التي كتبها في علم الكلام والتاريخ في بعد العقائد، كتب الشيخ المفيد لو تحصيها ثلثي كتبه، ثلث كتب الشيخ المفيد أو أقل من الثلث بعد في الفقه، ومع ذلك هو المرجع الأعلى، هو المرجع الأعلى في الزمان بلا 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 منازع، ومع ذلك كتب في هذا المجال. يعني زعماء المذهب المرجعيات العليا كانت نموذج عظيم على كل في إحياء علوم الدين، سيما في العقيدة، في الحديث، في يعني خصوصيات علم الحديث. مشيخة الشيخ الطوسي اللي كتبها في نهاية التهذيب نفسها منظومة حديثية عظيمة، شنو نقاط فيها؟ على كل ما أريد استغرق هذا المطلب، الشيخ الطوسي ملاحظ مؤلفاته، السيد المرتضى، السيد المرتضى على أكثر من أستاذ الشيخ المفيد، يعني ربما أقول 80% من كتب السيد المرتضى كلها عقائد وتاريخ وكل أجوبة أسئلة كلها، 20 إلى 30 بالزائد، واحد يقدر يقول أقل من 30، أي نعم، من كتب السيد المرتضى، وهو المرجع على في زمانه، وهو قطب الراحة في زمانه. طبعا كتب الفقهية متألقة، كتاب الانتصار كتاب متألق جدا في علم الفقه، رائد إلى الآن، مصدر عظيم من مصادر الفقه. ففي حين ريادته في الفقه عند ريادة في العقائد، في المعارف، في كتب السير. على كل هؤلاء العلماء المجاهدون المكافحون على الاتحاد في إحياء العلم والعلوم الدينية، ربما يأتي جملة من العلماء بعدهم، حتى بعض علماء الحلة، لا أقول كلهم، بعض علماء الحلة متضلع في الفقه ولم يكن متضلعا في علم الكلام، أو لم يكن متضلع في علم الحديث، قد مو الكل، بعض، بخلاف الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، ولما جردين كبار على أي حال. فربما يغفل عن ضرورة من ضروريات في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علم التاريخ، مثلا تسأل عن مسألة في السيرة يتردد لأنه غير متضلع، لأنها القضية غير ضرورية، والأفضل حوالته رحمة الله عليه السيد الخوي رحمة الله عليه، قيل في زمان ذاك النظام البائد، الآن كم سنة قبل ما يحضرني، بس الواقعة شهدها كثير من العلماء وتكررت عدة مرات، يأتي وفد من جامعة الأزهر وكذا للحوار حول قضايا، وربما أثناء الحرب 8 سنوات كانت على الحرب أو قبلها، فرحمة الله على السيد الخوي بكل ترحاب صدر أرجعهم إلى السيد محمد حسن القزويني، صاحب كتب عقادية متضلع في المخلاف، وما أن حصلت لقاء لهم به بهذا السيد محمد حسن انبهروا بتضلع وتبحر في علم الخلاف وعلم الكلام، وأعجبوا وانبهروا به، وهذا أرجع من السير الخوي في محله، لأنه بالتالي متضلع الرائد في ذا المجال، مجال علم الخلاف علم السيرة ذاك في زمانه، كل له تخصص. أو ما يحكى عن السيد البرجردي رحمة الله عليه بعض المسائل المعقدة العويصة في التفسير كذا، بكل ترحاصة كان يرجعها إلى العلامة الطباطبائي، وهذا بالعكس تدل على عظمة علماء الإعلام أنه هو الأعلمية في كل مجال، كل ينصف الآخر فيها، وهذا مهم وضروري. على أي حال، فالمقصود هذا المطلب، لاحظوا أن قضية الضروريات إحياؤها حتى بين علماء الصنف الواحد ضرورة، فكيف بك بعد بعموم الوسط العلمي الحوزات العلمية أو عموم بعد المؤمنين؟ فقضية إحياء العلم أمر مهم جدا، وبالدرجة الأولى من نتائج وضروريات إحياء العلم إحياء الضروريات، توسعة رقعتها، هذه الدلائل الكثيرة كذا. الله يرحمه الشيخ محمد تقي التستري، هو من علماء الرجال جيد وكذا، له شمة فقهية إلى حد ما وشمة كلامية، ولكنه لم يكن متخصصا بعلم الكلام أو بعلم الفقه ذاك الدرجة، لكن أيما كان فاضل كان في علم الكلام يعني إلى حد ما، ولكن في الرجال هو لا، ابن مجدتي أو له مدرسة خاصة وكذا، عند كتاب من كتبه أو كتابين بعد، مو كتاب، كتاب أخبار الدخيلة أو كتاب آخر الأوائل، جملة من موارد التي حكم فيها أن هذا لا أصل له لا كذا، تعجبت يعني ما ملتفت للتواتر المعنوي حتى الموجود، لما التخصص يعني هو الغفلة عن التخصص. أقصد نرجع إلى أن هذا أمر مهم، أن الضروريات كما يقول سبحان الله عند في بيان لأئمة البيت بيان معرفي عظيم، وهو أن العلم يرفع ويندرس من دراس أهله. يعني شنو؟ يعني العلم هاي يبقى حمله يحملونه، يعني يكون في صدورهم وأذهانهم ووعيهم ووعائهم، هو لما جرى، فإذا من قرض العلماء استبدل لا سمح الله بجهلاء وتفشى الجهل وعدم العلم وعدم الوعي بلا شك. بالتالي هو العلم يرتفع، والعلم هو ما له وجود مادي حسي، تقول حجر جبل لا، العلم وحشي، العلم من شيء وراء الحس تحمله الصدور والنفوس والعقول. فإذا قل المتعلمون قل العالمون، هو هذا آفة عظيمة للعلم، درس العلم آفة أكبر مصائب العلم وأزمة العلم. وهذا في أي علم، سواء العلوم الدينية أو حتى العلوم البشرية العادية، الكلام سواء، هذا هو. فإذا توسعت دائرة العلم شيء ضروري جدا، توسعت، وهذه هو في الحقيقة الآلية الحامية الضمان التأمينية لبقاء الضروريات على حالها. وسبق أن نقلنا كلام العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه السيد مهدي اللي هو أبو الأسرة البحر العلوم، عبارة خالدة وشريفة، وهي عبارة سبقه أستاذ الشيخ وحيد الباباني أو بعد المحقق الشيخ سليمان المحوزي البحراني، أن كثير من المجهولات لدى طبقات من رواة أصحاب الأئمة كانوا يجهلونها ببركة إرشاد وتعليم أهل البيت وبيان الدين تدريجي. لا يظنن أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين كل تفاصيل الدين بتفاصيلها، إنما بين الأسس وبين من يرجع ترجع له الأمة في التفاصيل لتلك الأسس، وهو علي بن أبي طالب وذريته وفاطمة صلى الله عليه وسلم. لأن الناس ليست لها قابلية أن تتقبل كل التفاصيل. ومن غير الحكمة أن يخوض النبي في التفاصيل، والأسس لم تدشن ولم تبنى قواعدها، يعني غير الحكمة. فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كما أن النبي في خلال 23 سنة كان بيانه بالتدريج، الناس ما تتحمل بسرعة. لماذا 23 سنة؟ هو تدريج. نفس الحكمة ونفس الفلسفة لتدريجية بيان النبي في 23 سنة هي أيضا في 300 و400 سنة لا بقي فيها أئمة أهل البيت ظاهرين، أنه لا بد من التدريجية. هذه التدريجية أيضا الآن 1400 سنة، ولعل أحد فلسفات الغيبة، أحد لعل فلسفات الغيبة أن يقوم علماء الإمامية وعلماء مدرسة أهل البيت بتدشين كثير من الحقائق. ولذلك كثير أو بعض رواد المحققين في علم المهدويات، أو قل علم الإمام المهدوية والإمام الإيمان بالإمام المهدي وظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن أصبح هذا علم مستقل في علم الكلام لكثرة أبحاثه وتشعب بحوثه وفصوله ومصادره. قالوا ونعم، قالوا من أعظم إرهاصات الظهور وآليات تعجيل الفرج هو نشر معارف وعلوم ونور معارف أهل البيت عليهم السلام في أرجاء أذهان البشر بالقوة الناعمة لا بالقوة الساخنة، يعني بهذا وهذا، نشر معارف أهل البيت أمر ضروري جدا، أن هو سبيل أن يقف البشر على هذه الفطريات الوحيانية. على أي حال، فإذا السعادة من مسؤوليات الضروريات، يعني تكريس الضروريات دور في الأولوية أهم من مسائل التقليد، لأنه نفرط في مسائل التقليد، لكن كأولوية الضرورية هذا الآن المؤمن أو المسلم المسكين في المعرفة أو المستضعف في المعرفة الضعيف في المعرفة، أصل الضرورية مترجل فيها ضعيف فيها. تريد الكلام ليه عن تقليد؟ أنت أول شيء ابن الصرحة في الضرورية لا ينزلق أو يخدع عن هوية الحقيقة، ثم بعد ذلك ثبت العرش ثم انقش. هذه نقاط مهمة، وإن كانت مسائل التقليد ضرورية ومهمة هذا على حاله، بس أقصد كبحث أولويات. فقضية الضروريات في الدين أصل وجوب الصلاة، أصل حرمة الربا، أصل حرمة الفواحش، أصل كذا كذا، أصل يعني أصل وجوب الصلاة ليس عمل، عقيدة. أصل وجوب الصوم، ضرورة وجوب الصوم ده عقيدة وليست عمل، معرفة. هاي جانب المعرفة ضروري. ربما مؤمن تاجر كذا طول عمره ما يعرف ان الحج واجب لو مو واجب، شوف اصل معرفة وجوب الحج ما يدري بيه، مو العمل انت تتكلم بيه. زي وجوب الحج خب مو تقليد، هي ضرورة، ضرورة ما يدري بيها. اصل وجوب الغسل ما يدري بيه، صحيح مو قضية التقليد، مو محل تقليد، هي ضرورة. شوف لاحظ كمية ضرورة. اصل الحجج، اصل ان فاطمة حجة الله هم ما يدري بيها، ربما حتى من الوسط العلمي ما يدري بيه. لما ما صن قضى عمره في مجال غير علم الكلام، ولما جرب في بديهيات علم الكلام هو بعد ما ترجل فيها. إيه موجود. من يعني البشر نحن نبتلى بكل هالألوان، يعني تصيبنا كل هالألوان، وربما نحن أنفسنا ما كذا مصابين من حيث لا نشعر. فالمقصود هذا نكتة مهمة جدا، أن الضروريات تكريسها، تركيز عليها، نشرها من أعظم الأولويات في فرائض النشر المعرفة الدينية، جدا المعرفة الدينية لا كلام فيه وضروري جدا. نعم، فهذه الأمور على كل سبق أن أشرنا إلى بعض إجماليات فيها، ولكن هذه الجلسة الآن توسعنا بعد بمزيد أكثر في هذا المجال. نرجع إلى أصل هذا المحور، هذا المحور وهو الضروريات. إذن رأس مال الضروريات ليست تعني يقينيات، فوق اليقينيات الحسية، دي نكتة مهمة يجب أن نستيقظ لها. الضروريات ليست يقينيات وبراهين، فوق ذلك، لكن ببركة العلم أو ببركة الجهل، لا الجهل يمحو كل شيء والعياذ بالله. وهذا لا يعني اصطناع وتكلف واختلاق والعياذ بالله، لا، الأشياء موجودة، اطلاع البشر عليها. أي دائما يحصل خلط بين المدرك، الإنسان الذي يدرك، والمدرك في نفسه. المدرك في نفسه مبدأ، بس الإنسان مشكلة الإنسان إدراكه له. رحمة الله عليه السيد المرتضى الشريف المرتضى عند عبارة جوهرة في كتابه، هذا الكتاب عظيم جدا في علم الكلام، اسمه الشافي في الإمام، هو 4 مجلدات أصلا، بحث ليس في السند والطرق. يقول السند والطرق قام بها جماعة علماء كثيرون. إذن شنو شغلك السيد المرتضى؟ أنت مرجع على الزعيم رحمة الله عليه، يقول أنا مسؤولية التحليل، فهم النص وليس صدور النص. صدور النص خلى للنجاشي خلى إلى الغضائر، أنا شغلتي فقه النص، فهم النص. أنا مدينة المعالي بابا، شنو معنى أنت مني منزلة هارون موسى؟ شنو معناه؟ هذا الذي يدعي المسلمون بصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه شنو؟ دأب السيد المرتضى منهج الكلامي الغالب عليه السيد المرتضى رحمه الجنب التحليلية للمفاد النص، فقه النص، مضمون النص، وهذا شيء عظيم عند السيد المرتضى، واقعا بصناعة أصولية وكلامية ولما جرى. فهناك يطرح نقطة السيد المرتضى في كتاب الشافي، يقول أنتم أتباع أئمة أهل البيت تدعون بأن إمامة أهل البيت من أصول الإيمان، أصول الدين، دين الإيمان، السمو ظاهر الإسلام، شلون تفككون بين هالمطلب؟ طبعا هذا الإشكال مو في محله كما مر بنا، لأنه كل المذاهب تعتقد هناك أصول لظاهر الإسلام يدخل فيه حتى المنافقين، وهناك أصول للدين بلحاظ واقع الدين وهو الإيمان، وفرق بين الدين والإيمان كدين، أو دين كإيمان، أو الإيمان كدين، وبين الإسلام الظاهر والدين كشيء ظاهري وهو الإسلام، يندرج فيه حتى المنافقين، أو حتى المنافقين الإيمان هم له ظاهر وله حقيقة باطن كما مر، لأن هذا ليس فقط الإسلام لظاهر وواقع، لا، الإيمان هم له ظاهر، هناك من يتشهد الشهادة الثالثة، ولكن لا سمح الله قد ابتلي قلبه ببغض ونفرة، من نفرة عنده، نفرة من أهل البيت، أعوذ بالله، هذا مرض أمان إذا أصيب به الإنسان يتنفر. هم علماء العامة أحد مصادر كتبوا عندهم في كتبهم الناصبي 15 قسم، بعضهم كتب 8 أقسام، يعني أقسام الناصبي التي كتبها علماء الجمهور أكثر من أقسام الناصبي التي ذكرها علماء الإمامية، وهذا سبحان الله من معاجز أئمة البيت. أن علماء الجمهور يكتبون القسم الثامن مو الخامس عشر، القسم الثامن الذي ذكروه علماء الجمهور عن الناصبي من رويت له، رويت مو بدهت متواترتها، رويت رويت له فضيلة في علي فشكك شكشك فيها. شوف مو بحث عنها، بحث عنها لحق فحص نقب، هذا حق مشروع فطري منطقي لكل أحد. شكك يعني مجه، ما معلوم يعني نفاها بلسان ما معلوم وما أدري، هو ما يريد يثبتها أصلا، حكم عليها مسبقا بالنفي بس باسم شنو مشكوكة، بس هي الشك ليس فحص علمي، الشك رفض للفحص العلمي والتنقيب العلمي والمسارعة في حكم بالنفي. هي هذا علماء الجمهور عندهم القسم الثامن. ها بعد مول من رويت له فضيلة في علي فشكك فيها. السفعات في أقسام، هذا قد يبتلون بها، نبتلى بها نحن الذين نزعم بالانتساب يعني والانتماء إلى الإيمان أو للموالاة لأهل البيت عليهم السلام. على كل المقصود هذا المطلب يرجع إلى أن السيد المرتضى هناك يطرح إشكال أنه أنتم علماء الإمامية أو مدرسة أئمة أهل البيت تدعون أن الإيمان بولاية أهل البيت إمامتهم كذا كذا من أصول الإيمان. أصول الإيمان، ها أصول الإيمان يعني ماذا؟ يعني براهين قطعية في القرآن عليها، مو برهان، دققوا براهين. أصول الدين، أصول الدين فوق الضروريات، قمة الضروريات أصول الدين. هذا السائل يقول تعال أيضاً لازم تكفرون البقية، يقول لا، لا نكفرهم عن الإسلام، لا نعطيهم صفة الإيمان صحيح لكن لا نكفرهم عن صفة الإسلام. يقول لي لماذا؟ بأي دليل؟ شوف بحث تحليلي، دأب السيد المرتضى عنده تدقيق وتحليل رحمة الله عليه، يقول لأن هذه المعلومات هي مبدهة في القرآن، وجهل من جهل بها والتباس من التبس بها فيها لا يزعزع عناصر اليقين المبدح ومواد وانتشار مواد في القرآن. مر بنا تعريف الضروري ما هو؟ كثرة الدلائل والبراهين على الشيء بشكل في متناول الجميع يصل بالشيء إلى الضرورة. هذا وصف للشيء موضوعي بغض النظر عن الأفراد عجزهم أو قدرتهم أو خداعهم. فيقول إذا كان هكذا فهذا ضروري. قال له إذن ما الذي أوجب الالتباس ولماذا حجب هذا العلم عن كثير من الجمهور المسلمين وما شابه؟ قال بسبب مشاغبات المعاندين أو الجاحدين أو المجرى، وإلا هو القرآن بشيء من التدبر وبعيد عن موروث البيئة وكذا كذا، يلقي المسلم زمام نفسه بيد القرآن يشاهد أن القرآن يقوده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا البغضة في أهل البيت والعداوة، هكذا هكذا يقول القرآن. لا طبعا يجرجره إلى مودة أهل البيت. ما غنمتم فإن الله ورسول فإن الله خمسه والرسول ولذي القربى البعد ولذي البعد الأباعد كالأمويين مثلا يعني ما يصير مو هذا ما له معنى. فالقرآن طافح شاهر ينادي، لكن هذه المشاغبات سواء من أقلام وكتب أو السلطات أو هي تحجب يعني الذهن الأولي للمسلم عن أن رؤية البصيرة ضرورة لهم. لذلك طبعا هو هذا أيضا يكون يقول مودة أهل البيت ضرورة، لا ما حد يشك في المسلمين أن القرآن يفترض مودة أهل البيت، لماذا جعلها في مودة فريضة؟ شوي شوي تدبر وجعلها عد كل الدين. أخو هذه ضمن أصول الدين. هو يبين نكات، نكات يسيرة ما يحتاج لها بعد كثير من المعونة رحمة الله عليه. نرجع، فالمقصود الضروريات إذن أمر مهم نشره وتكريسه للمجر. لما؟ لأنه هو المنظومة التي هي الأصول الدستورية لكل الدين، يعرض عليها كل الدين، كل الظنيات، التقليد، الفروع، كل شيء. حامل حمل الدين الضروريات على الإطلاق، على الإطلاق حامي حمل الدين ما هو؟ الضروريات. لذلك كثير يتوهم ماذا؟ كثير يتوهم أن إذا كانت هناك مساحة للظنيات في الدين إذن بالتالي الدين كله متغير. دققوا هاي الشبهة، هاي التساؤل. الدين كله متغير، كله خاضع نتاج بشري. شوف المغالطة أو الخطأ وين؟ مساحة الضروريات تتناسى، فضلا عن مساحة اليقينيات الضرورية التسالمية، فضلا عن مساحة اليقينيات الضرورية. كيف تصير مساحة الضروريات نتاج بشري؟ وحياني، هي درجة وحيانية، ليست كالظنيات متغير كي يقال نتاج بشري. تراث علماء المسلمين وبالأخص تراث علماء الإمامية يشكل مخزون من الضروريات. البعض ربما قد يتخيل تحت تخيل أن مقتضى الولاء أن لا ينفتح الباحث على كتب العامة أو مصادر حديث العامة، في شيء مقولة. وهكذا بعض المسلمين مقتضى التصلف في الإسلام وكذا وكذا أن لا ننفتح على التوراة والإنجيل أو تراث النصارى واليهود، سد الباب مطلقا مثلا تحت تأصيل الإسلام أو تحت عنوان تأصيل الإيمان. وهذا صحيح، المصدر هو القرآن في الدرجة الأولى والأترى وليس زيد وعبيد وكذا، هذا صحيح. بس هل هذا يعني عدم الانفتاح على مصادر الأخرى؟ بالعكس، شلون ما تنفتح؟ إذا جعلت من الإنجيل والتوراة محور مركزي، أعوذ بالله، وجعلت القرآن يدور في فلك التوراة والإنجيل، هذا يسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسميه شماذا كما مر بنا؟ يسميه تهوك. تهوك يعني تحير، انحراف عن الاستقامة. إذا جعلت تراث العامة كما للأسف رغم بعض الخاصة صيبها الغفلات في التفسير في غير التفسير، يجعل من تراث الطرف الآخر هو الأصل، تراث أهل البيت حاشية، أعوذ بالله. أي طبعا هذا تهوك، تحير، طبعا هذا خطأ. أما إذا جعلت القرآن أصل، محور، مركز، عاصمة معرفية، وجعلت تراث الأترى عصمة، هي مركز وعاصمة معرفية، وجعلت ما عند تراث الجمهور مؤيد ومساند للضرورة، بالعكس، أو الإنجيل والتوراة أيضا مساند لما في القرآن من المحكمات أو استرشاد المحكمات التي يشير لها القرآن بهيمنة من القرآن على الإنجيل والتوراة، ما المانع في ذلك؟ بالعكس، هذا نوع من التعظيم للقرآن، نوع من البرهان للقرآن، ونوع من البرهان لتراث الأتراك. على اتحاد، فنرجع إلى بين إفراط وإفراط أو تفريط وتفريط، موجود دائما تنقيب عن الجادة الوسطى المستقيمة، يحتاج إلى تنظير علمي مهم معرفي. على أي تقدير نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن الضروريات إذن دورها وتراث الاتضور هاي الضروريات حتى يشكلها كل مساحة. الآن مثلا أصل النبي إبراهيم، بالتالي تراث المسلمين وتراث النصارى وتراث اليهود يشكل ضرورة بشرية في قبال من منكر لسلسلة الأنبياء، شيء طبيعي. نحن مو على شجار مع النصارى واليهود في هذا. نفس القرآن دائما يذكر قواسم مشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى، بل حتى الإسلام يذكر قواسم مشتركة مع المشركين في قبال الملحدين. حتى المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلاحظ حتى مع المشركين، حتى مع الوثنية، القرآن ينطلق من مبادئ مشتركة. فكيف بكيف داخل المسلمين؟ لكن لا بمعنى أن نجعل أعوذ بالله العترة، تراث العترة تبع هذا انحراف، هو الأصل وبقية التراث تبع، هذا صحيح. القرآن هو الأصل والإنجيل والتوراة تبع، هذا هو الأصل، كما ذكر ذلك القرآن الكريم. هذه الخارطة التي بيّنها النبي والأئمة، بيّن ذلك تلك الخارطة. هذا أهم بحث معرفي محوري مهم مستقل في سورة المائدة، آخر السور نزولا، ونزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب. مصدقا يعني متطابق، يعني ابعد التحريفات في الإنجيل والتوراة ترى تطابق في المحكمات. ونزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب. بعد ذلك ماذا؟ الخارطة. شوف هاي، هذا جناح من الخارطة يذكره القرآن الكريم. الجناح الآخر ما هو؟ الجناح الآخر ومهيمنا عليه. هاي لا تنسى، كما لا تنسى، لا تنظر بعين واحد. أحمد صلى الله عليه صاحب الكفاية يقول الباحث العلمي يجب أن يركز بعيون مو بعين واحدة. ليه البحث العلمي؟ من الزوايا عديدة، من جهة أنت تذكر تلاحظ ده الجانب التطابق والاشتراك، هذا شيء عظيم. مصدقا يعني متطابق مشترك، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كل الكتب السماوية من آدم إلى النبي موسى. لكن الجانب الآخر مثل لا نفرق بين أحد من رسله، نفس المنطق في القرآن. هذا المنطق للجهة الأولى. الجهة الثانية ماذا يقولها القرآن؟ ومهيمنا عليه. مهيمن عليه نفس عبارة أخرى في القرآن الكريم، وتلك الرسل فضلنا بعضهم. شوف هذه أربع لألسن في القرآن بمعنى واحد تشير لجهتين، وفي بعد ألسن أكثر في القرآن تشير لهذين هاتين الجهتين، تشير لهاتين الجهتين. فإذا هذه خارطة المعرفة بوضوح في القرآن الكريم، لازم ما ننساها. نقطة مهمة كنا قد توقفنا عندها قبل التعطيل لكم ليلة، هذه النقطة جدا مهمة، وهذا التسخين لنقاط جديدة في محور تأثير الضروري الهام ذو الأهمية للضروريات، كان استعدادا. وإن كان دي النقاط كلها فيها، هي كل منها في نفسه انصافا أهميها عظيمة، بس هاي النقطة نصل لها، أن الضروريات إذن هي الأصول الدستورية التي تنبع منها كل شرعية في الدين. الضروريات نعيد، الضرورية هي نقطة سبق إجمالا نشرنا إليها، لابد من الخوض فيها تفصيلا. أن الضروريات هي الأصول الدستورية لكل علوم الدين ومعارف الدين، كل صغيرة وكبيرة الضروريات هي التي تهيمن عليها. في بيان وحياني معرفي جذاب لموسى بن جعفر صلوات الله عليه وحتى لابنه الإمام الرضا، وذكرنا الليلة البحوث المعرفية في الروايات ما تستمد برهانيتها الوحيانية من سندها الظني صحيح أو ضعيف، أصلا لا قيمة للسند إلا من باب إعداد فقط ليس إلا، لا دور له أصلا في البحث المعرفي والعقائدي. الظن لا دور سيما في قضايا أصول الدين مسمى لأي دور، فقط دور إعداد وتأييد وتهيئة أرضية ليس إلا. لكن الكثير الذي يغفل عن منهج المعارف ومنهج علم الكلام، على كل منهج المحدثين أو منهج الإخبار والنقل طاغي عليه، ما يستطيع أن يصير صناعي في معرفي في علم الكلام في علم المعارف. على أي حال، في بيان لموسى بن جعفر صلوات الله عليه وللرضا يقولان صلوات الله عليهما أن دقق من دقق أن الضروريات في الدين فوق الدلالة صريحة في القرآن، ما دي أمر واضح لكم ولا فوق الدلالة الصريحة. لما؟ لأن الدلالة الصريحة أو الدلالة النصية حتى في القرآن أو ما دون النص على كل تبقى ظنية الدلالة في الآية، أما إذا تبدهت معلومة من القرآن والعترة، يعني مو بدلالة واحدة وآية واحدة وآيتين وكذا، تبدهت تكاثرت الدلالة والوضوح، يعني تكاثرت دلالة معلومة معينة من القرآن ومن العترة ومن النبي صلى الله عليه وآله، تلك المعلومة حين تكون ماذا؟ تلك المعلومة حين تكون ضرورية، فهي أعظم من دلالة آية واحدة، أعظم قدسية ومكانة في الدين من آية واحدة. هاي جدا شيء مهم. قول لي بعد خبر صحيح لو محيح، أنت ساجن نفسك الآن بالصحة أو الصح. الضرورة الدينية أعظم شأنا ومكانة من دلالة آية متواترة واحدة. هذا بيان، وهذا البيان لا تقول لي السند بشنو، أنت تريد ترجع للظن، الظن هنا ليس له مجال، هذا بحث برهان. ما كانت الضرورة من جهة اليقين، من جهة اليقين الوحياني أعظم من دلالة آية واحدة. لما مر بنا في بداية هذه الجلسة وتكرارا ربما ركزنا عليه قبل لكن أركز عليه في هذه الجلسة، الضرورة تعني تكاثر الأدلة البينة في متناول الجميع عن معلومة معينة، هذا يؤهل يرشح دي المعلومة أن تكون ضرورة، يعني ما تحتاج إلى أصلا مؤونة حتى استدلال، كثرة وانتشار الدلائل هذه الضرورة. فإذا الضرورة التي هي بهذا الحجم وهي ماذا؟ الضرورة التي هي بهذا الحجم وهي تكاثر الدلائل فيها، تكاثر الدلالات فيها. تفضلوا سادتنا هنا يسع المكان قدام. تكاثر الدلالة في الضرورة، تكاثر الدلالة في الضرورة، إذن هذه هي مكانة الضرورة، مكان الضرورة هذه. الضرورة التي هي بهذا المكان دورها حينئذ في الهيمنة العلمية. أليس القرآن قلنا مهيمن؟ معنى الهيمنة يعني شنو؟ معنى الهيمنة يعني ماذا؟ هذا أمر معرفي صناعي يجب التدقيق فيه، لنواصل فيه في الجلسة اللاحقة. الهيمنة يعني شنو؟ وصف شعري أعوذ بالله له. ما هو معنى أن القرآن مهيمن على الإنجيل على التوراة؟ ما معنى أن الضروريات في الدين مهيمن على أخبار الظنون أو غير الظنون وكل كل كل شيء في الدين؟ الضروريات وهي المحكمات مهيمن على الدين كله. شنو معناها؟ معناها باختصار ونواصل البحث نفتحها في الجلسة اللاحقة إن شاء الله، أن المحكمات كل أصول دستورية في كل معارف الدين كل شرعية مهما كانت يجب أن تستمد شرعيتها من الضروريات. من يتخيل أن هناك حجية أو شرعية لشيء، لخبر الواحد الصحيح أو لشيء آخر، لا يستمد حجية أو شرعية من الضروريات، دواهم جدا، متهوك، متحير. إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله.